بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. حياكم الله ضيف الشيخ.
حيا الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نرحب بكم مرة أخرى، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي، وكذلك لمن هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بمجموعة من المتصلين. راكان معي، تفضل أخي راكان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي.
الله يجزاكم خير ويثيبكم ويجعل ذلك في موازين حسناتكم.
اللهم أمين وإياك.
الحقيقة سبقا سألت سؤال مهم جدا للغاية، أنا أعتبر لما عرضت أحد القنوات الرجل سعودي يأكل العقارب.
أجبناك يا أستاذ راكان.
يأكل عقارب. أتمنى للشيخ أن يبين يعني حكم أكل العقارب والحيات والزجاج، وأيضا الآن يعتبرونها هواية، وهل هذا داخل أيضا من السعر؟ طيب. أو الذي يكون فيه خطورة على عقيدة المسلم أو على الأطفال إذن الذين يشاهدون.
طيب
بارك الله فيكم.
بارك الله. أنت سألتنا في الحلقة الماضية أستاذ راكان وأجبناك، لكن يبدو ما تابعت
ما أعرض أنا متابع الحلقة من أولها إلى آخرها.
لا، أجابك الشيخ في الحلقة الماضية بأن هذا عمل لا يجوز، وبإمكانك الرجوع إن شاء الله تعالى لتلك الحلقة مع إن شاء الله طرحه في هذه الحلقة للإضافة. شكرا لك أخي راكان. عائشة معي، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، لو سمحت، إحنا أنا أدرس بجامعة برا الرياض، مو برا الرياض يعني محافظات الرياض.
وين بالضبط؟
بحريملة.
إيه.
وتبعد على الرياض 90 كيلو. أنا الباص يأخذني قبل لا يذبن صلاة الفجر، خلاص؟
نعم.
أو ما أصلي إلا بالجامعة، هل يجوز لي أصلي بالسيارة؟
نعم.
إذا أقام مؤذن. سؤال الثاني، هذه المرة الثانية اللي أسألكم فيها ما تجاوبون عنه.
إن شاء الله.
منكم
تجاوبون. أبشر يا أخي.
الله يجزاك خير. سؤالي عن حديث أمامة رضي الله عنه. حديث أمامة عن الرسول اللي دخل عليه الرسول فشاف إنه يسبح أو يذكر ذكر. قال له أنا راح أذكر ذكر أفضل، اللي هو سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق. أنا يجوز يعني أقول مثلا غير سبحان الله والحمد لله، يعني أقول الله أكبر أو أي شيء، أي ذكر أورده غير سبحان الله والحمد لله؟ هذا وأرجو الإجابة. الله يجزاكم خير.
شكرا. كريم، شكرا لك يا عائشة، بارك الله فيك. أبو علي من العراق، تفضل. تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
أهلا وسهلا بك يا أبو علي.
الله يبارك. كيف حالك يا شيخ غالي عبد الله؟ يا شيخ عبد الله،
الله يحييك يا أخي.
الله يبارك فيك. عندي سؤال جزاكم الله تعالى خير الجزاء.
تفضل طال عمرك.
سؤالي شيخ الغالي عزك الله، لأن بالنسبة للزكاة ثبت أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أواقم صدقة. هذا بالنسبة لمقدار الزكاة، مقدار النصاب في زكاة الفضة، مقدار نصاب الفضة.
نعم.
أما بالنسبة لمقدار النصاب في زكاة الذهب، كما جاء عند الترمذي أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي الطالب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن في كل 20 دينار نصف دينار. أي نعم. فسؤالي هو شيخ غالي، يعني هل نخرج الزكاة، يعني نخرج الزكاة على مقدار الفضة أم على مقدار أم على نخرج الزكاة عن قيمة نصاب الفضة أم على قيمة نصاب الذهب؟
طيب.
وخاصة عندنا هنا في بلدنا في العراق أن مقدار نصاب زكاة الفضة، أن مقدار نصاب الفضة يعني يساوي عندنا 833,000 دينار بالعراقي، وهي لا تساوي شيء، يعني ربما المسكين لديه هذا المبلغ من المال. أما مقدار نصاب الذهب فيساوي عندنا يعني بمبلغ ربما يكون عنده يعني في حاجة جيدة متوسطة، فيستطيع أن يعني حاجة متوسطة تكون أفضل من ما لديه مقدار نصاب الذي عندهم مقدار نصاب الفضة. فجزاك الله تعالى خير جزاء الشيخ والله طاش عليكم.
أبشر.
لكن نخرج الزكاة عن مقدار النصاب عند يعني نصاب الفضة أم على نصاب الذهب.
أبشر.
وأرجو التفصيل منك شيخ عشان الله يعطيك الدليل يعني خاصة. أبشر. والله وإني أنتظرك يا شيخ وهذا الشيخ عبد الله.
أبشر أبشر.
لأن فصلت المسائل جزاك الله تعالى خير الجزاء.
بارك الله فيك يا أستاذ الكريم. في سؤال آخر يا أخي.
بارك الله فيك.
فتيحة من فرنسا، أختي فتيحة من فرنسا تفضلي.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بك يا أختي الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسكن في فرنسا وأنا مغربية.
تفضلي يا أختي.
الله يخليك، كان عندي عطلة ورحت المغرب، رحت المغرب 20 يوما بصلي بالقصر.
تصلين قصرا؟
صليت قصرا 20 يوما.
نعم. تريد تسأل شيء؟ طيب سؤال آخر يا أختي الكريمة أو إيضاح؟
جزاك الله كل خير. جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. محمد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا أخي.
تفضل يا أخي محمد، بارك الله فيك.
إذا فاتتني ركعتي الفجر قبل الجماعة وأدركت الجماعة يصلون،
نعم،
فهل إذا أجلت ركعتي الفجر بعد الشروق هل يجب علي المبادرة أو لي الوقت إلى قبل الزواج؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. وأحييكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الله. وسؤال الأخ الكريم ما كان وقد سبق الإجابة عنه، لكن لا مانع في أن نعيد ذلك للتنبيه. تعرض بعض القنوات أو بعض المواقع أو أحيانا في احتفالات يؤتى برجل يأكل زجاج أو يأكل عقارب أو يأكل ثعابين، ويدعي أن ذلك من خارق أو من الصفات الخارقة له، أو أن هذه مهارة يعني أجادها وأحسنها، حكم هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للجواب على هذا السؤال لا بد فيه من ذكر بعض النقاط. النقطة الأولى أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل ما حرم الله سبحانه وتعالى فيه من الخبائث، ولهذا قال الله تعالى في حق رسوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن العقارب والحيات لو لم تكن من داخلة من السباع فإنها من الخبائث الذي نهى الله سبحانه وتعالى نبيه وأمته أن يأكلوا منه. وقد ذهب الشافعي رحمه الله أن من علامات حرمة أكل ما تستقبحه العرب بطبيعتها، وهذا القول قد قال به أحمد رحمه الله في رواية. والراجح والله أعلم أن استقباح العرب ينقسم إلى قسمين: استقباح قبيحة العرب وافق عليه الشرع فهذا هو أنه لا يجوز، وأما تستقبح العرب ولكن جاء الشرع بأصل جوازه فالأصل بما جاء في الشرع. ومن المعلوم أن أكل العقارب أنه من باب الخبائث، مع أنه يضر، فإن العقرب مع فيها من الخبث والخبائث فإنها كذلك فيها نوع من السم. وبعض الناس، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن بعض الناس ربما يراوغ ويخادع من باب الخفية أنه يفعل هذا، وهذا لا شك أنه لا يجوز. وقد جاء عند أهل العلم عن جندب رضي الله عنه في قتله للساحر، قيل أنه كان يأتي، أن أحد أمراء بني أمية أمره أن يأتي وجمع لهم الناس وبدأ يلعب عليهم بأشياء من الخفية التي ربما ظنوا أن ذلك من باب الخوارق، فأمر جرير رضي الله عنه بقتله. وهذا يدل على أن هؤلاء ينبغي منعهم لأجل ألا يغتر الناس، وحتى لو كان من باب الخفية، لأن بعض الناس ربما يتصور أن هذا الرجل يصنع شيئا. وقد رأيت أو أراني بعض الإخوة هذا الساحر المشهور الأمريكي الذي يدعي أنه يمشي خلف الماء أو فوق الماء، ويأتون السباحون ويمشون خلفه أو تحته ولا يقع شيئا. وبعد المراجعة تبين أنه يضع زجاجة تحت الماء بمسافة تقريبا 4 أصابع ولا يراها الرائي، ثم إذا جاء السباح يأتي من تحته ولا يظن، وهذا كله من باب الخديعة ولا يجوز. لماذا؟ لأن كل من جعل الناس في حيرة من أمرهم وفي دينهم وعقيدتهم فالأصل أنه لا يجوز وأنه يمنع. ومن ذلك هذه الأشياء التي قد يغلب على الظن عدم ظهور الناس في بيانها، وهذا من باب السحر. والسحر لا يلزم أن يكون استخدام جن أو غير ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى البيان الذي يسحر عقول الناس قال وإن من البيان لسحرا، وهذا ينقسم إلى أقسام، قد يكون محرما وقد يكون كبيرة وقد يكون كفرا، وهذا من المحرم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم. وضيف الشيخ عائشة تدرس في جامعة في حريملة وتنطلق من الرياض قبل أذان الفجر وتدركها الصلاة وهي في طريقها إلى تلك الجامعة، هل ويتعذر نزولها وصلاتها حسب ما فهمنا من حالها، فهل تصلي في السيارة أو في الباص كما ذكرت أو تنتظر حتى تصل هناك وتصلي؟
إن كانت تخاف على نفسها أو السائق يخاف على نفسه وعلى من معه من النزول فحينئذ ينظر، إن كان هذا الخوف مبررا مثل أن يخاف من قطاع طرق سواء كان في هذا البلد وغيره، إذا كان يخاف خوفا مشروع معلوم وقوعه أو يغلب على الظن وقوعه فلا حرج أن تصلي المرأة في سيارتها، لأن العلماء رحمهم ذكروا أن الإنسان إذا كان معذورا عذرا شرعيا أو حسيا أنه يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، ومعنى لم تستطع سواء كان استطاعة الشرعية أو الاستطاعة الحسية. لكن الواقع مع الأسف الشديد أن بعض السائقين قد يمتنع من الوقوف بحجة أنه لا يمديه أو لا يجد وقتا في البقاء أو في الانتظار، ولهذا يجب أن يعلم أن الصلاة خير موضوع، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين خطورة أن يصلي الإنسان خارج الوقت، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وفي رواية وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأمية ابن خلف. وبين أبو بكر رضي الله عنه أن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل وعبادة في الليل لا يقبلها في النهار، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للإنسان أن يدع الصلاة حتى يخرج وقتها. ولهذا أنا أنصح الأخوات اللاتي يذهبن إلى مثل هذه السفرات أن يبقين حتى لو اضطر إلى أن تؤذن المؤذن ويصلين في البيت ثم يخرجن، هذا هو الواجب. أما أن يكون دائما صلاتهن خمسة أيام خارج الوقت أو تترك الأركان هذا محل نظر والله أعلم، والحمد لله نحن في هذا البلد بلد آمن والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. بإمكانه أن تقف خاصة مثل في محطات فيها مصليات ومساجد
ومجاهدات. يستطيع السائق أن يوجد بعض المحطات ويجد أحدا يحميهن ويحفظهن، وهذا أمر ميسور ولله الحمد، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة بعض المال الذي يعطى بحيث يأتون أناس يحفظون هذا الباص وغيره.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليك. هنا في سؤالها الآخر تسأل عن حديث أمامة رضي الله عنه. نعم. حينما قال من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، لو أبدلت هذه اللفظة سبحان الله بمثلا أستغفر الله أو الله أكبر.
هو الذي يظهر حديث أمامة حديث الذي رواه ابن حبان والطبراني وأصل عند الإمام أحمد، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما هو خالق، أو سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله ملء ما هو خالق، والحمد لله عدد ما خلق وغير ذلك. فأرى والله أعلم أنه لا بأس بأن يستبدل الإنسان سبحان الله بالحمد لله، وكذلك بلا إله إلا الله، وكذلك بلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد جاء وكذلك استغفر الله، لا استغفر الله لم يرد، لأنه قد جاء في رواية عند أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، فإذا جاء في هذا أمر فلا حرج إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو علي من العراق يسأل عن مقدار الزكاة وهل يعتبر نصاب الذهب أم الفضة، ذكر بأنه في الفضة يعني قد تجب الزكاة على من لا يملك من الفقراء.
صحيح.
وأما إذا اعتبرنا أن النصاب هو الذهب فهو يرتقي إلى مستوى الأغنياء.
طيب هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله، هل يقدر عروض التجارة أو الذهب أو النقود الورقية، هل تقدر بالذهب أم تقدر بالفضة أم تقدر بالأحظ للفقير؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنها تقدر بالفضة، وذلك لأن الفضة هي التي جاء النص الشرعي فيها بأنها محددة، وأما الذهب فقد جاء في بعض الروايات والأصح أنه ليس يثبت فيها المرفوع، قالوا فالفضة قد جاءت وهي ويبقى على أنها الأصل. وقائل يقول إن المقدر هو الذهب، وذلك لأن الذهب لم يتغير مثل ما تغير الفضة، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن مقدار 20 مثقالا هو مقدار 200 درهم، أما اليوم فإن مقدار 20 مثقالا أكثر بكثير من 200. فقالوا لما كان هذا الاختلاف فإن الأصل يرجع فيه إلى ما لا يتغير غالبا. والذي يظهر والله أعلم هو القول الثالث، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه إنما يقدر بالأحظ للفقير. فإن كان الذهب لم يتغير، أو إن كان الذهب هو الأحظ للفقير قدر بالذهب لأنه أحظ للفقير، وإن كان الفضة هو الأحظ للفقير فإنه يقدر بالفضة لأنه أحظ للفقير. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن الفضة منذ زمن بعيد أن تقدير العروض التجارة أو تقدير العملات الورقية التي لكل دولة أن تقديرها بالفضة هو الذي يظهر والله أعلم، لذلك لأن ذلك أحظ للفقير. ومن المعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يبرئ ذمته وإن يخرج من عهدة الطلب بيقين، وعهدة الطلب إنما تخرج بيقين إذا قدرها بالفضة. وكون الإنسان قد يملك نصاب فضة ويكون أيضا فقيرا ويكون من أهل الزكاة فهذا لا حرج، فإن العلماء رحمهم الله قد ذكروا أن الإنسان يخرج زكاة الفطر إذا كان يملك صاعا فاضلا عن قوته وقوت أهله وعياله يوم وليلة، وعلى هذا فإن الإنسان ينبغي له أن يخرج، وهذا أحوط. فكون الإنسان يخرج هذا أحوط وأبرأ للذمة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم. الأحظ الفقير هل ورد بذلك نص؟
نعم. لماذا نقول الأحظ الفقير؟ لأننا نقدر العروض التجارة نقدرها بمطلق الثمنية، ونقدر النقود الورقية بمطلق الثمنية، ومطلق الثمنية في الذهب والفضة بمجموع الأصل الثمنية تحصل بالأقل، أصل الثمنية تحصل بالأقل، فقدرناها بالفضة لا على اعتبار أن الفضة تتغير أو لا تتغير، ولكن بناء على أن أصل الثمنية تحصل بتقديرها بالأقل. نعم. هذا هو الدليل والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي متصل، معنا متصل. طيب هذا سؤال الأخ الكريمة والأخت الكريمة فتحية من فرنسا، تقول أنا مغربية وأسكن في فرنسا وسافرت إلى بلدي في زيارة، جلست 20 يوما. نعم. وقصرت الصلاة، هل فعلي هذا صحيح؟
ليست العبرة بمسقط رأس الإنسان أو مولده، ليست العبرة بمسقط رأس الإنسان أو مولده، وإنما العبرة بأن يجعل هذا البلد أو هذا الوطن أجمع فيه الإقامة، فيكون حاله كحال أهل البلد. وعلى هذا فالذي يظهر من حال فتحية أن بلدها التي قد جعلته موطنها في الوقت التي هي تعيش فيه هي فرنسا، وإن مجيئها إلى المغرب إنما هو نوع من الزيارة، فتبقى فيه 5 أيام أو 10 أيام أو 20 يوما. والذي يظهر لي والله أعلم هو رأي أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد وقد أجمع إقامة فإنه يتم الصلاة، وإذا لم يجمع إقامة فإنه يقصر الصلاة ولو زادت على 20 يوما. ومعنى أجمع إقامة أن يبقى فيها ويبقى مثل حال المقيم، ولا نظر إلى مسألة استيطان أو إقامة أو غير ذلك. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان إذا سافر قصر الصلاة ما لم يجمع إقامة، ومن المعلوم أن ابن عمر لا يجمع إقامة إلا يعني لا يجعلها وطنا إلا المدينة، ومع ذلك كان يتم الصلاة إذا خرج خارج المدينة إذا كان قد أجمع إقامة. وقد يسأل البعض ما معنى أجمع إقامة؟ المقصود بمعنى أجمع إقامة أن يكون حاله كحال المقيم. فالذين يذهبون الآن من السعودية إلى الدول الأوروبية للتعلم والتعليم، فإن هؤلاء إذا تهيأت لهم سكن
ولو كان بالإيجار وتهيئ لهم معهد يدرسون فيه، فإن هؤلاء يكون حالهم كحال الذي أجمع إقامة، ويكون حالهم كحال البلد. ولا يسوغ أن يقصروا الصلاة بناء على أنهم ما زالوا مسافرين، لأن السفر ليس هو المقصود أن يجعل الدولة التي هو فيها موطنه واستيطانه، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن يجمع إقامة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، والمقصود بذلك أنه لو أقام أكثر من ثلاث يصدق عليه أنه مسافر، لكنه إنما حرم ذلك على المهاجر لأنه فارق مكة من باب لله تعالى وابتغاء رضا رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن نقول للإخوة الذين يدرسون أيضا خارج الرياض من المحافظات ثم يأتون إلى الرياض ويدرسون في معاهد أو في جامعات وقد أخذوا سكنا، نقول هؤلاء قد أجمعوا إقامة، ولو رجعوا بعد ذلك إلى أهليهم كل أسبوعين أو ثلاث فإنما هم أجمعوا إقامة، فيجب عليهم أن يتموا في البلد الذي أجمعوا فيه الإقامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي بشرة من ليبيا، تفضلي. تفضلي يا بشرة.
أيوة
تفضلي، بارك الله فيك، سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
كيف عارف يا أخي أحمد؟
الله يبارك فيك يا أختي بشرة، تفضلي.
أود أن أطرح عليكم خمسة من الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز وضع الكافور في الحناء؟ في الحالتين، زيت كافور أو كافورة كاملة.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني، ما حكم لباس العين الزرقاء؟ ليس للاعتقاد ولكنها أجتني هدية.
العين الزرقاء هدية، اهدى.
العين الزرقاء.
نعم أعطيك.
ليس في قادم.
طيب.
بالنسبة للسؤال الثالث، أريدك يا شيخ أن توجه نصيحة إلى البنات الذين يلبسون الخواتم في السبابة والإبهام، وما حكم ذلك؟
الخواتم في السبابة والإبهام.
نعم.
طيب.
سؤال الرابع، هل يجوز إرسال صورة بدلا عن مقابلة شرعية، وما هي ضوابط المقابلة الشرعية؟ سؤال الأخير.
نعم.
أيوة
تفضلي.
ما حكم دخول إلى دورة المياه أكرمكم الله من غير ميعاد وأنتم بكرامة؟
شكرا لك.
عفوا.
طيب واضح السؤال. في سؤال آخر. أيوة. يا أختي بشرى،
أريد رقم الشيخ الشخصي أرجوك. طيب.
بارك الله فيك يا أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك. ولعل الأخوة إذا كان لديهم في الكنترول يزودون الأخت بشرى وتتواصل معنا مرة أخرى. محمد معي، تفضل أخي محمد. تفضل.
نعم.
تفضل بارك الله فيك، سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالخير والآفية.
الله يرضى عليكم ويجعل مجدكم في الجنة.
آمين بارك الله.
عندي سؤالين يا شيخ جزاك
الله. تفضل بارك الله فيك. السؤال الأول.
السؤال الأول، طال عمرك كنا نصلي الصلاة رباعية والإمام على حق، الإمام صحيح، بس واحد من المامين كان مسرح شوي قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فهو أشغل الإمام والإمام كان متأكد بالشك، والمامين الثانيين يبغون يقولون سبحان الله شافوا الإمام اختل، وهذا ما الحل الشيخ، ما الحل مع هذا وشكله، يعني لو عاد الإمام.
طيب.
لو عاد الإمام من اللي يقول سبحان الله والإمام على حق، ويقولون المامين سبحان الله فيشك الإمام، فهذا لا تحرب الصلاة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طال عمرك الله يرضى عليك، ناس جنبنا جيراننا ما يسلوا شباب، ما يسلون الله يهدينا وياهم، ما يسلون، قلنا لهم وعظناهم ما يجون في المسجد، وبعدين بعضهم يجي عليهم حوادث ويتوفون، هل يجوز لنا نصلي عليه؟
طيب.
هون وانت نعرفهم منهم ما يسلون في المسجد مرة.
طيب طيب بارك الله فيك.
الله يرضى عليك.
شكرا جزيلا لك. أم عبد العزيز معي، تفضلي. أم عبد العزيز من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ.
تفضلي يا أختي.
طيب الله يعطيك العافية يا شيخ، أنا نويت العمرة واعتمرت الحمد لله فضل الله.
نعم.
يعني بداية يعني من ناحية قضاء الحاجة، كنت يعني من قبل السفر أو من قبل الوصول، فما احتجت دخول دورات المياه. المهم فلما أتمرت الحمد لله وقضيت العمر بفضل الله، رجعت لمحل إقامتي أساس أني أقصر في الفندق. بعد ما قصرت ونويت خلاص أني تحللت يعني، اكتشفت أني حائض أو حط يعني في البداية أنا متأكدة أنا يعني كنت على طهارة. فماني متأكدة بالضبط أول شيء وش الحكم يعني، هل علي شيء؟ وشيء ثاني ما أدري في أي فترة أنا حط، هل أنا في الطواف ولا في السعي؟ لكن عندي شك أنه في السعي.
طيب تسمعي الإجابة يا أختي الكريمة، تسمعي الإجابة. في سؤال آخر؟
لا شكرا لك.
شكرا لك يا أم عبد العزيز. أحمد معي من العراق، تفضل. تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل. الله يحييك يا أخي.
السؤال الأول أخوي كرجل اللي قال لي اسأل لي أنا إمام مسجد.
نعم.
يقول هذا أنا عندي أغناء بعض الأغنام يقول كنت سارح يعني بلبر يعني.
نعم.
وذات يوم يقول له وهو في البر اختلطت أغنام وبغنام شخص آخر.
نعم.
يقول له بعد ما عزلنا الأغنام غرامي وغنامه يقول بقيت النعجة من نعاج هذا الرجل.
نعم.
فطمعت عليها يقول طمعت وخليتها يعني.
نعم.
فيقول وصاحبه ما يدري، صاحبه ما يدري بالغنام كثيرة.
نعم.
فيقول توفى الآن الرجل هذا.
توفي صاحب النعجة أو من أخذها؟
توفي صاحب هذه النعجة.
نعم.
والآن له أولاد يعني يقول شو أسوي؟ هل أبيع إحدى نعاجي أو أوزع شلون يعني؟
طيب تكاثرت النعجة هذه ولا على قريب يعني؟
ما أعرف، ما سألته عدد، بس إنه النعجة هذه موجودة. قال النعجة خذيتها يقول من زمان خذيتها، يقول أرجع أروح عمره، يقول أرجع أشوف هذه سأل لي يعني.
طيب أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني أستاذ أحمد.
السؤال الثاني أخوي، السؤال الثاني عندي محل أنا وشريك.
نعم.
افتتحنا محل قبل سنوات وبقينا في هذا المحل سنة أو سنة ونصف تقريبا. نعم. ثم تركنا هذا المحل، هل علينا زكاة علما أننا لم نستفيد من هذا المحل لأن بعض المال دين على الناس والبعض الآخر اشترينا به بعض الأجهزة الكهربائية علما أننا أصرفنا على المحل أكثر من مليونين وتركنا المحل سنة ونصف تركناه.
طيب تسمع إجابة،
هل علي زكاة يعني هل علي زكاة
في دين الآن لكم على الغير أو لهم؟ أو
لك؟ نعم لنا دين على الغير.
وللغير لا عليكم دين؟
لا 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 ما علينا دين.
طيب تسمع إجابة أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك.
جزاك الله، جزاك
الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ الكريم محمد من الجزائر يقول إذا فاتتني ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر فهل وأدركت الإمام وهو يصلي صلاة الفجر، فهل أقضيها عقب الصلاة أو بعد شروق الشمس أو لها يمتد وقتها حتى الزوال أو في النهار كله؟
جميل. بسم الله. الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن السنن الرواتب يجوز قضاؤها ولو في أوقات النهي، هذا هو الراجح وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الركعتين اللتين كان يقضيهما بعد الظهر فقضاها بعد العصر، وهذا يدل على أن السنة الراتبة يجوز قضاؤها ولو في أوقات النهي. ومن المعلوم أن بعد صلاة العصر لا صلاة فيها إلا بعد غروب الشمس، فلما قضاها صلى الله عليه وسلم دل على أن ذلك يجوز فيه قضاء السنة الرواتب ولو في أوقات النهي. ومما يدل على ذلك أيضا أن قيس بن عمرو صلى بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فصلى ركعتين، فقال يا قيس الصبح أربعة، فقال يا رسول الله إني لم أكن قد صليت الركعتين اللتين قبل الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الإقرار. وهذا يدل على أيضا على أن من لم يصلي سنة الفجر القبلية فلا حرج من باب الجواز أن يصليها بعد قضاء
صلاة الفجر،
بعد قضاء صلاة الفجر، بشرط أن يفصل بينهما بفاصل مثل أن يذكر الورد أو يتكلم قليلا ولا يواصل فيها كما جاء في ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد بن حديث عمر. الحالة الثانية أن الأفضل في حق هذا أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح، حتى ولو صلاها بعد الضحى، وعلى هذا فإن الأفضل أن يصليها في الأوقات التي ليس فيها نهي، لأن العلماء رحمهم الله أجمعوا على جواز الصلاة بعد ارتفاع الشمس واختلفوا بعد صلاة الفجر، وما أجمعوا فيه أولى من الصلاة بما اختلفوا فيه، وإن كان الأصل الجواز من كلا الحالين، ولكن الأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قدرا، والله أعلم.
بارك الله. هذا سؤال من ياسر الشريف له علاقة فيما تفضلت به فضيلة الشيخ، يقول متى وقت سنة الفجر القبلية، هل قبل الفجر أم مع أذان الفجر؟
سنة الفجر القبلية إنما تبدأ بعد ارتفاع بعد طلوع الفجر، ومعنى طلوع الفجر بعد طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض من المشي من الشمال إلى الجنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يغرنكم آذان بلال ولا البياض المعترض هكذا، وأشار البياض الذي يأتي من المشرق إلى المغرب، حتى يستطير هكذا، وأشار البياض الذي يأتي من المشرق من الشمال إلى الجنوب، وفرج سفيان بين كفيه، قيل أنه هكذا قال وقيل أنه هكذا قال، وهذا هو الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فمتى حصل البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب فإنه قد طلع الفجر، وحينئذ يجوز للإنسان أن يصلي. وعلى هذا فإني أقول إن المواقيت الموجودة في التقويم متى ما دخل وقت التقويم للإنسان أن يصلي في هذا، لأن الذي يظهر والله أعلم أن وقت الفجر ليس على القطع مثل غروب الشمس ومثل زوال الشمس وغير ذلك، وذلك لأن الله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والتبين إنما جعل في حق المكلف، فقد يتبين لي ما لا يتبين لك. ومن ما يدل على هذا ما جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، قال فلم يجبه، قال ثم أمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم منهم، فالرسول صلى في أول الوقت. ولهذا نقول نحن إذا كان الصحابة الذين هم أعلم وأحسن إدراكا قد اختلفوا في أول الوقت، فما بالك في هذا الزمان؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يتسامح في هذا المسألة. ومما يدل على هذا أن بعض إخواننا الفضلاء جزاهم الله خيرا يقولون إن الوقت أحيانا بعد الأذان المعتبر بعشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة، وهذا مبالغة، ولو قلنا لهم هبوا أن الأمر كما قلتم ونريد أن نصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يقرأ ما بين 60 إلى 100، فنحن نقول بعد أذان التقويم بثلث ساعة الرسول كان يصلي حتى يضطجع، إذن بين الأذان نص ساعة، صلوا ما بين 60 إلى 100، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى قراءة الحجر، وإذا خرج من صلاته هل يخرج والشمس والليل بغلس؟ قال أبو بردة وكان يقرأ ما بين 60 إلى 100 ثم يسلم، وإن أحدنا لا يعرف جليسه. الآن أحد يعرف جليسه ولا يعرف كل الصف؟ هذا واقع مشاهد، ولا يسوغ أن نقول إن هذا إنما كان في وقت معين، إنما هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان صلاته ما بين الأذان والإقامة قريبا من 52 آلية بسورة تبارك، هذا في صلاة الفجر في رمضان عندما قال فمنا من أدرك الفلاح ومنا لم يدرك الفلاح. القصد من هذا أن الإنسان إذا صلى الفجر بعد طلوع الفجر فقد صلى في وقته، والله أعلم.
بارك الله فيك. ومن أدركته، هذا سؤال حصة، تقول من أدركه أذان الفجر وهو يوتر، هل يعتبر أداء صلاة الليل أو قيام الليل؟
نعم، يجوز للإنسان إذا أذن الفجر أن يوتر أيضا، وهذا هو مذهب مالك، وقد نقله عن أبي سعيد الخدري وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبو العباس بن تيمية أنه يجوز له ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال الأخت الكريمة بشرى من ليبيا تسأل عن وضع الكافور في الحنة سواء كان جامد أو سائل.
نعم، من المعلوم أن الكافور طيب، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب بألوة غير مطراه وبكافور يطرحه مع الألوة، يعني غير مطراه يعني ما معها شيء، والألوة نوع من أنواع الطيب، وبكافور يضعه على الألوة، وهذا يدل على أن الكافور نوع من الطيب. وقد قال العلماء رحمهم الله أن المرأة المعتدة لا يسوغ لها أن تضع الحناء لأن الحناء طيب كما جاء ذلك عند النسائي وغيره. وعلى هذا فوضع الكافور على الحناء لا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل عن حكم لبس العين الزرقاء وهي عين زرقاء تلبسها النساء أحيانا كقلادة وبعضهم يستخدمها لدفع العين ودفع الحسد. تقول أنا لا أريد أن يعني ليس قصدي أن أدفع العين والحسد وإنما أهديت لي هدية.
إذا كانت هذه إنما وضعت على اعتقاد أصحابها فلا يجوز للإنسان أن يتشبث بهم ولو لم يكن قاصدا ذلك. وعلى هذا فلبس العين الزرقاء فإنه لا يجوز، لأن الإنسان لو لم يلبسها فإن الناظر له يظن به ظن السوء أو أنه يعتقد أن هذه قد تنفعه أو تضره. ومن العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان يعبد؟ قال: لا. قال: فهل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. قال العلماء: وهذا يدل على أن ما كان قد علم حرمته أو ما كان شعارا في الكفر أو الضلالة لا يجوز للمسلم أن يفعله فيه، إلا إذا كان قد فعل ذلك من باب إظهار التوحيد فإن ذلك مشروع. بمعنى أنه لو علم أن مكانا يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى فذهب فأقر التوحيد وأقر توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد الرسل فهذا يؤجر عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر. فلما كان خيف بني كنانة يتحالفون على الكفر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيظهر التوحيد ويظهر دين الله ودين الإسلام، وهذا يؤجر عليه الإنسان إذا كان ذلك لا يضره ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل عن حكم لبس الخواتم في السبابة والإبهام وطلب نصيحة للفتيات اللاتي يفعلن ذلك.
أما لبس في الإبهام لا حرج في الإبهام، إنما جاء النهي في السبابة والوسطى كما جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني خليلي أن ألبس الخاتم على ذه، وأشار للسبابة والتي تليها. وقد اختلف العلماء هل هذا النهي عام في حق الرجال والنساء أم هو خاص في حق الرجال، الذي يظهر والله أعلم أنه خاص في حق الرجال. وأما المرأة فيجوز أن تلبس بأي أصبع شاءت، ولما يدل على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. وهذا يدل على أن المرأة تلبس ما شاءت من ألوان الثياب ومن ألوان الذهب بأي لبس وبأي صفة وبأي أصبع شاءت، شريطة ألا تأكل بها أو تشرب كما قال العلماء والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل كذلك الأخت بشرى من ليبيا عن حكم إرسال صورة عوضا عن مقابلة الشرعية ومقابلة الزوج أو رؤية الخاطب لمخطوبته، وما ضوابط هذه المقابلة؟
أما أن الصورة فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أو حتى أو رغب في النظر إلى المخطوبة، قال: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، لأن عيونها قد تكون صغيرة. ومن المعلوم أن المرأة لو أخرجت صورة أو كاميرا وكحلت عيونها لكانت كبيرة، فإذا كان في الواقع فهذا يدل على خلاف ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ومن المعلوم أن الصورة قد يعتريها بعض التحسين، مثل ما يعرف عند النساء أو عند الناس يسمونه صورة يوتيوبية، يعني يغيرون محسنات. ولهذا فإني أرى أن هذه الصورة لا ينبغي، إما لأجل أنها أحيانا تغري ويكون فيها نوع من الغرور والخداع، الثاني أنها قد تستغل وهذا هو الواقع والله أعلم. لكن إذا كان الوالد يأبى من النظر للمخطوبة والمخطوبة قد تأخر أمرها فأحبت أن تري الخاطب الصورة لكن لا يتملكها، مثل أن يكون في جوال فيرى، هذا من باب إذا كان ذلك لا يستطيع الخاطب أن ينظر إلى الحقيقة فحينئذ يسوغ. أما أن ترسل المخطوبة أو ترسل أهلها إلى الخاطب الصورة عن طريق الواتساب أو غيرها من طريق التواصل الاجتماعي فهذا لا ينبغي، لأنها قد تحفظ وقد يستغلها أو يرسلها إلى غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل حكم دخول الدورة دورة المياه جلكم الله من غير نعال؟
لا حرج إن شاء الله، لا حرج. ومن المعلوم أن الماء الذي يأتي بعد ذلك يطهره كما أشار إلى ذلك العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم. محمد يسأل عن من ينبهون الإمام وهو إلى خطأ في الصلاة، يعني يعتقدونه دون أن يتأكدوا من ذلك، وما يسبب ذلك من حرج وتشويش على الإمام.
أولا ينبغي للإنسان ألا يفتح على الإمام إلا أن يكون متأكدا، وقد قال العلماء أن الفتح على الإمام فيما أخطأ فيه من صلاته في قراءته أن ذلك على سبيل الاستحباب، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وينبغي للإنسان ألا يفتتح إلا وهو يعلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين فسلم، لم يسبح الصحابة ذلك، خشوا أن يكون ذلك نوع من النسخ أو غير ذلك. ولهذا قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولا منسى. قال: بلى قد نسيت. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلماه، وهذا يدل على الأدب. وعلى هذا فإنه ينبغي للإنسان ألا يفتح على الإمام إلا وهو متأكد. لكن هذه النقطة مهمة جدا، لو أن المأمومين فتحوا على الإمام وأخطأوا، ثم إن الإمام رج عليه صلاته، فماذا يصنع المأموم؟ كيف يخبر الإمام؟ قال العلماء إنه إن كان الإمام، إن كان الواقع أنه ينبغي له أن يركع، فلا حرج أن يقرأوا آية تدل على الركوع فيقولون واركعوا مع الراكعين، أو أن الإمام الأصل أنه يسجد فيقولون واسجد واقترب، أو أن الإمام ينبغي له أن يقوم فيقولون فأقم وجهك للدين حنيفة، أو غير ذلك. فإن شق ذلك عليهم فلا حرج أن يتكلموا لمصلحة الإمام، لمصلحة الصلاة، ولو قالوا قمت جزاك الله خير لا حرج في ذلك إذا كان لمصلحة الصلاة ولا تبطل الصلاة. وهذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول لبعض فقهاء الشافعية والمالكية، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، وهو الراجح، والله أعلم.
بارك الله فيك. لفظ السلام أو التسبيح فضيلة الشيخ، هل ورد فيه
سبحان الله؟
لا لا، هل ورد في حديث أن اختياره سبحان الله؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، يقول: فإذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. وهذا يدل على جميع أنواع الافتتاح والاستفتاح، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. استاذنك معي أبو عصام من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ بدي أسألك بس،
تفضل.
الميت عند الدفن، نعم، يكشف عن وجهه ويوضع في عيونه التراب كما يفعل البعض؟
طيب.
وسؤال ثاني شيخ،
تفضل.
قراءة سورة الفاتحة على الأموات هل تصلهم؟
طيب.
ويا أخي سؤال إذا سمحت والله،
تفضل.
أنا أمي متوفية من فترة، فأنا يوميا أقرأ عليها سورة الإخلاص عن روحها 3 مرات، فهل يصلها الأجر؟
تدعو لها يا أستاذ أبو عاصم أبو عصام؟
والدعاء، الدعاء أيضا، الدعاء بالإضافة إلى سورة الإخلاص 3 مرات، عسى أن تصلها يعني أجر تلاوة القرآن الكريم.
طيب طيب، شكرا جزيلا لك. معي هديل من السعودية.
جزاك الله خير.
شكرا أبو عصام. هديل من السعودية، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا نذرت نذر أكثر من 20 سنة تقريبا.
نعم.
كانت عندي تعصب الولادة، ونذرت النذر هذا أني أختم القرآن إذا قمت بالسلامة، والحمد لله قمت بالسلامة، لكن قرايتي مرة متوسطة وأنا ربة منزل، فما تفرغت أني أختم كل شهر.
أن تختميه كل شهر، يعني في كل شهر أن تختميه مرة ولا؟
نعم نعم، أن أختم في كل شهر.
نعم.
والحين أنا لي 20 سنة تقريبا ما ختمت إلا مرتين أو 3 مرات، لأن قرايتي شوي متوسطة، ما أقدر يعني أقرأ بسرعة. بعرف شو الحكم عندي.
طيب، تسمعني الإجابة يا أخي الكريمة.
هذا السؤال الأول، لسه عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الثاني، أنا نذرت وحلفت أني أصوم شهر وأذبح جمل على كل نذر.
نذرتي وحلفتي أن تصومي شهرا؟
أيوة، وأذبح جمل إذا تحقق لي، إذا حققت لي 3 أمنيات.
نعم.
أيوة، على كل أمنية حلفت أني أصوم شهر وأذبح جمل على كل أمنية.
نعم.
وتحققت لي 3 أماني الحمد لله، بس انه النذر الثالث ماني متاكده هو انا نذرت اني ولا بس حلف، فابي اعرف شو الحكم.
انت مستمره اختي هديل في النذر هذا وملازم لك؟ إيه؟
نعم
ملازم، يعني لك النذر دائما تنذرين و
اي والله يا شيخ انا اول كنت جاهله يعني وكنت اي شيء اندر عليه فصار عندي نذور كثيره.
طيب الله يعينك اختي الكريمه وتسمعني اجابه وشكرا لتواصلك.
طيب معلش يا اخوي بس السؤال الثالث.
ايوه
انا يعني الحين بعرف يعني ايش اسوي في نذر الختم والجمال علما انها ثلاث جمال وانا الحمد لله يعني ماني يعني مقتدره انه اوفي بالنذر هذا كله انه اذبح ثلاث جمال يعني انه حالتي ميسوره ويعني زوجي يعطيني مصروف كل شيء.
انت نذرتي واوفيتي ذكرت انك يعني بس هو واحد من
لا لا انا ما وفيت ولا نذر الى الان
كله حتى السؤال الثاني نذرتي اذا
ايوه 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 هو القران اللي ختمته كل شهر هنا تقريبا الحين اكثر من 20 سنه طيب بعرف ايش اسوي فيه والنذر الثاني اللي هو الثلاث جمال وانه اصوم كل شهر على شهر على كل نذر.
طيب تسمعي الاجابه يا اختي شكرا لك بارك الله فيك. اعود لكم فضيله الشيخ وسؤال الاخ الكريم او الاخت الكريمه الأخ الكريم محمد يقول جيراننا لديهم شباب لا يصلون لا يشهدون الصلاة معنا في المسجد وأنا أنصحهم كثيرا ووعظناهم في أن يؤدوا الصلاة جماعة مع المسلمين لكنهم لم يستجيبوا. يقول يحصل أن أو حصل أن توفي أحدهم فهل نصلي عليه وندعو له خاصة وأننا نعلم من حاله أنه لا يصلي؟
إذا كان لا يصلي حتى الجمعة فلا يلزم أن لا يكون يصلي البتة فمن المعلوم أن الصلاة قد تصلى في المسجد وقد تصلى في البيت. وإذا كان الإنسان يغلب على ظنه ألا يصلي أنه لا يصلي البتة فله من باب العقوبة ألا يصلي عليه لا لأنه كافر لأن الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهب أكثر السلف أن تارك الصلاة يكفر وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم نقله أيوب السختياني ونقله إسحاق بن راهوية وقد قال أيوب السختياني كما روى ذلك أبو بكر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة قال ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه وكذلك قصة عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة لكن ليس معنى ذلك أنه نحكم عليه بذاته أنه كافر لأن هذا ربما يحصل فيه الجهل ولهذا لابد من إقامة الحجة عليه وعلى هذا فإنه إذا لم تقم عليه الحجة من باب السلطان والقاضي فإن الأصل أنه مسلم فإذا كان كذلك فإنه يصلى عليه لكن إذا كان الإنسان له وجاهة أو له قيمة في المجتمع أو له قيمة في البلد فترك الصلاة عليه من باب العقوبة وليرتدع من هو مثله فإن ذلك لا حرج وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من قتل نفسه بمشاقص من باب العقوبة كما قال أهل العلم قالوا ولذوي الهيئات والفضل والكرم أن يتركوا الصلاة على من فعل المعاصي واشتد على ذلك مثل قتل نفسه أو ترك الصلاة في المساجد هذا كذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم. عبد العزيز تقول نويت العمرة واعتمرت وأدت المناسك العمرة وحينما أتت إلى مكان إقامتها قصرت ثم اكتشفت نزول الدورة عليها.
الأصل أنها طاهرة حين طوافها ولهذا فإن عمرتها صحيحة ولا حرج عليها والله أعلم.
بارك الله فيكم. أحمد العراقي يقول رجل أخذ اختلطت أغنامه بأغنام جاره ثم حين الفصل بينهما كانت نعجة من نعاج جاره مع قطع أغنامه لكنه أخفاها ويرغب الآن في تدارك هذا الأمر.
هذا يكون قد اغتصب هذا المال وعلى هذا فالراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الغاصب إذا غصب مال غيره فإن ما يحصل من هذا العين الذي قد غصبها ملك لصاحب الأرض صاحب النعجة وللغاصب أجرة المثل يعني أجرة الخدمة كأنه راعي هذا هو الراجح والله أعلم. وأما قول بعضهم أنه يكون له مضاربة المثل كما رأي هو رأي ابن تيمية هذا في حق من كان قد أخذ مال غيره برضاه أو اختلط عليه ولا يعلم كما في قصة بموسى. أما الغاصب فلي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
بارك الله فيكم. يقول عنده محل ومعه شريك بقي سنة ونصف لم يؤدي زكاته ولم يستفد من هذا المال له ديون على الآخرين
إن كان المال باقي في الحساب الجاري فيجب أن يزكى لأن الأصل أن الأموال نوعان أموال تنمى بالفعل فهذا إذا وضعها للفعل مثل عروض التجارة فيزكيه بعروض التجارة وأموال تنمى بذاتها مثل النقود والذهب والفضة فإنها تنمى بذاتها فلو لم ينميها الإنسان فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة. أما الأموال التي له على الغير فإن كان مماطلا الذي أخذ المال أو معسرا أو ليس عنده مال فلا يجب عليه أن يزكي لأن الراجح والله أعلم أن أموال الدائن على مدينه المماطل والمعسر أنه لا زكاة عليها حتى يقبضها وينشئ لها حولا جديدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. نحن في الدقيقة الأخيرة فضيلة الشيخ. أبو عاصم يقول: هل يجوز أن حينما يقبر الميت في قبره أن يكشف وجهه ويوضع التراب في عينيه؟
إذا كان محرما فلا يغطى رأسه، وأما تغطية الوجه فإذا كان شهيد هذا شيء آخر، وأما غيره فإنه يرخى الحبال عنه ويبقى الوجه مغطى، هذا أفضل. نعم. وهو الذي كان عليه أكثر الناس والله أعلم.
لا أصل لوضع التراب في عينيه.
أما لو صار التراب العين لا يوضع.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرمة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت كسر حية، قال العلماء، فهذا يدل على أن حرمته حال الوفاة كحرمة حال الحياة.
بارك الله. هدي لديها مجموعة نذور لم توفيها.
قصة هديل هذه ينبغي أن نؤخرها، لأجل أن أولا أخطأت في كثرة النذور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن النذر وقال أنه لا يستخرج إلا من البخيل، فبعض الناس يظن أنه إذا نذر قد يتحقق له ذلك وكأنه يعاود ربه سبحانه وتعالى، فينبغي للأخت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت النذر ليس محرما لكن ينبغي لها أن توفي بنذرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيع، وهي إذا نذرت أن تطيع الله وهي قادر على ذلك. لكن إذا عجزت أو أصاب في لسانها شيء فحينئذ تكفر كفارة يمين ولا حرج عليها، كما قال ابن عباس والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء. شكرا الله لكم. شكرا لكم ونلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.
وما أرسلنا من قبل